السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بكم وعودة في لقاءاتنا مع هذه الإضاءات. بداية اليوم سأبدأه بإذن الله بسؤال: كيف نقرأ؟ هو لعل السؤال المنطقي لماذا لا نقرأ؟ وهو سؤال منطقي فعلا أن أمة القراءة لا تقرأ، فيكون السؤال لماذا لا نقرأ؟ والمتتبع للأرقام والإحصائيات التي تنبئ عن حجم القراءة والمحتوى الثقافي والمحتوى المعرفي الذي ينتج في أمة القراءة حقيقة تعطينا يعني صورة صادمة جدا، أن المحتوى الثقافي والمعرفي والإنتاج الفكري في منتهى الضحالة، وأن الذين يقرؤون في أمة كان أول ما أنزل عليها من الوحي اقرأ أنها تقريبا أمة لا تقرأ. فيكون السؤال المنطقي لماذا لا نقرأ، لكن الحقيقة السؤال الأخطر: لو قرأنا كيف نقرأ؟ خاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه نمطيات جديدة للقراءة. قديما كانت العلاقة بين القارئ وبين المنتج لأي محتوى ثقافي أو معرفي هو عبارة عن إنتاج ورقي، والإنسان يأخذ هذا المحتوى ويسعى إليه ويقرأه ويكون فيه نوع من الاستفادة ونحو هذا. لكن في الواقع السنوات المتأخرة أنتجت نمطا جديدا في الفضاء الثقافي والفضاء المعرفي، جعلت هناك جيلا جديدا ينشأ على نمطية جديدة في القراءة وما ينتج بعد ذلك على القراءة، ألا وهو القراءة السريعة، القراءة الديجيتال المعتمدة بالأساس على المحتوى الإلكتروني الذي يعطيك في الغالب محتوى سريع ومحتوى متعدد ومتنوع بشكل كبير جدا ومنفتح بشكل لا يكاد يتصوره عقل أو كان يتخيله عقل قبل ذلك. بالفعل هناك الكثيرون الذين التصقت أعينهم بالشاشات وهم يقرؤون، ولكن ماذا يقرؤون وكيف يقرؤون وما هي الحصيلة التي نتجت عن هذه القراءة؟ لو أردنا أن نشبه القراءة التي نتكلم عنها والقراءة الموجودة حاليا، نجد أن المقارنة تكاد تكون متشابهة ومتطابقة مع الوجبة الصحية الذي يطلق عليها يعني الأطباء لفظ healthy food، والوجبة التي تسمى الوجبات السريعة fast food أو take away أو نحو هذا. هذا هو الفارق بين نمط القراءة والنمط الحديث، نمط القراءة التقليدي المعروف ونمط القراءة الحديث. نمط القراءة الحديث يميل ناحية القراءة السريعة take away، مجرد معلومات سريعة، معلومات تدخل في الجسد كما يدخل هذا الطعام السريع. الطعام الصحي ليس الغرض منه الإشباع والإمتاع، إنما الغرض الأساسي منه البناء والاستفادة. أما نمطية الفود الفاست فود التيكاوي الغذاء السريع الوجبات السريعة تعتمد بالأساس على الإمتاع وإعطاء الإحساس بالإشباع، فكانت اللذة مقدمة على الفائدة، والمحصلة نجد أن المحصلة أن ما يستخدمه الجسد وينتفع به الجسد في الوجبات السريعة قليل، والذي يبنى بعد ذلك في الجسد للأسف لا ينتفع به الجسد، لأن في الغالب الذي يخزن في الجسد هو عبارة عن مجموعة من الشحوم والدهون التي في الظاهر تعطينا بناء للجسد، لكن في الواقع هو مجرد انتفاخ ورمي، انتفاخ ناتج عن تراكم الدهون. هذا هو تحديدا ما يحدث في نمط القراءة السريعة. نمط القراءة السريعة كذلك يحدث في العقل هذه الدهون المعلوماتية، معلومات تكاد تكون مجرد دهون في قشرة خارجية لا يستفيد بها العقل، لكنها في نفس الواقع في نفس الوقت تضغط على الفضاء المعرفي وتشكل حيزا يأتي بالسلب على المعرفة الحقيقية والمعرفة التي تنتج ثمرة في الحياة. لأجل هذا كانت البداية نسأل كيف نقرأ. وإذا أردنا التحديد، إذا أردنا أن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقرأ، إذا أردنا أن نقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقرأ؟ إذا أردنا أن نقرأ في أي شيء نحن طولبنا أن نقرأه كيف نقرأ؟ هذا هو السؤال المحوري. لو أردنا أن نأخذ مثالا لنمطيات القراءة التي تنتشر في حياتنا، قراءة القرآن ليس منا أحد إلا وله ورد قل أو كثر مع كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن هل كل من فتح المصحف قرأ نفس القراءة؟ هناك نمطيات للقراءة، هناك القراءة التي الهدف منها الأساسي مجرد العبور على الكلمات والحروف، القراءة التي تثمر بعضا من الثواب وثواب القراءة وهو أمر حسن وجيد، لكن هناك قراءة أعلى ألا وهي قراءة الفهم، أن يقرأ الإنسان شيئا يفهمه. ثم هناك القراءة الأعلى، قراءة التدبر، القراءة التي تثمر تغييرا في هذا الإنسان، القراءة التي ينتج عنها بالفعل ثمرة في واقع الإنسان وفي حياته وفي محيطه، وهذا هو الذي ننشده. كيف نقرأ؟ نحن نريد أن نقرأ قراءة متدبرة، قراءة ينتج عنها ثمرة تغير منا وتغير ممن حولنا. فإذا أعدنا السؤال مرة أخرى، إذا أردنا أن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقرأ؟ هذا هو ما سنحاول أن نقدم نموذجا لقراءة يعني تدور في هذا الفلك، القراءة المتدبرة، ليست القراءة التي يقصد منها الحصر والتتبع، قراءة السيرة بشكل تتابعي لسرد الأحداث ونحو هذا، لكن القراءة التي نستلهم منها بعض العظات والعبر وتكون منها إضاءات في حياتنا. إذا أردنا أن نبدأ القراءة أين نقرأ؟ لو أردت أن تقرأ أنت في سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم في أي المحطات ستبدأ قراءتك؟ إذا أردنا النظر العقلي المجرد سنقول والله يعني هذه سيرة نبي مرسل، فعندما أبدأ القراءة سأبدأها في لحظة البداية، متى نبئ رسولنا صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك كيف بدأت الدعوة، لكن في الحقيقة ليست هذه هي البداية الصحيحة. إذا أردت البداية الصحيحة للقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تعود إلى الخلف خطوة بل خطوات لتستقرئ الواقع الذي بدأت فيه الدعوة وتفهم هذه الخريطة المتشابكة التي كانت عليها هذه البيئة والبيئات المحيطة، تفهم طبيعة الحياة التي كانت منتشرة وسائدة في هذا العصر، بل وتفهم كيف وصل هذا العصر إلى ما وصل عليه قبل أن يبدأ مشوار التغيير. وهذا ما نراه بالفعل في كثير من كتابات السيرة قديمة كانت أو حديثة، نجد أن الذي يكتب السيرة يبدأ بكتابة العهد النبوي منذ بداية حتى قبل بداية البعثة، يبدأ حتى قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبدأ قبلها بسنوات. وهناك من كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتب فيه منذ بداية خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذه بالفعل نقطة مهمة لابد أن نقف عندها حتى تقيم أي تجربة، سواء كانت دينية أو سواء كانت في الدين في الدنيا، أي تجربة تريد أن تجري لها تقييما صحيحا لابد أن تدرس جيدا كيف بدأت التجربة وبداية المسار لهذه التجربة، ما هي البيئة التي بدأت فيها، أي مشروع إصلاحي أنت تريد أن تجعل له تقييما معينا، تقول فلان والله بدأ مشروع إصلاحي في كذا، فلان بدأ مشروع دعوي في كذا، فلان بدأ مشروع استثماري في مجال معين أو في بيئة معينة. من الخطأ أن تجري هذا التقييم بناء على المعطيات النهائية التي وصلتك، بل عليك أن تنظر أولا إلى البداية، كيف بدأ هذا المشروع، كيف بدأ هذا الإنسان في مساره، كيف بدأ مسار الدعوة، وكيف كانت البذرة الأولى، وما هي البيئة التي بدأ فيها العمل. من هنا تستطيع جيدا أن تفهم كثيرا من الأحداث وأن تفهم كذلك ما يترتب عليه بعد ذلك. يعني كثيرون ممن يثيرون التشغيب على بعض التشريعات ويثيرون بعض الشبهات حول الإسلام هم لا يفهمون أصلا كيف بدأت البيئة التي بدأ فيها الإسلام وكيف كانت التشريعات تنزل بالفعل لإصلاح هذا الخلل الذي كان منتشرا قبل بداية الإسلام، وكيف كان التغيير ومساره منذ بداية فجر الإسلام إلى الآن. فلأجل هذا بداية القراءة تكون قبل بداية الأحداث. من هنا نبدأ نقطة البداية، كيف كان حال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كيف كانت خارطة العالم أصلا قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. سنجد إذا يعني إذا تتبعنا المسار السياسي لخارطة العالم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن جزيرة العرب التي شرفت بالوحي للرسالة الخاتمة كانت تقريبا محاطة بحضارات، وإن لم يكن فيها في هذا الوقت حضارة متميزة، يعني كان العالم فيه قوتان رئيسيتان، ألا وهو يعني من المشهور أنه كانت هناك الحضارة الرومانية التي سيطرت في هذا الوقت على قطاعات كبيرة من أوروبا والشام وشمال إفريقيا، وهذه الحضارة يعني الحضارة الرومانية رغم أنها كانت في هذا الوقت يعني قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد دانت بالنصرانية، إلا أنها كانت في هذا الطور تحديدا لديها نزعة دنيوية مادية سيطرت عليها سيطرة كبيرة، وأغرقوا بالفعل في الترف وأغرقوا بشدة في التمسك بهذه الحياة حتى طغت على كل شيء في حياتهم كما سنرى بعد ذلك في سير الأحداث. على الطرف الآخر كانت هناك حضارة أخرى ألا وهي الحضارة الفارسية. هذه الحضارة لم تكن تدين بدين سماوي وكانت حضارة وثنية، لكن السمة الأغلب فيها أنها كانت تقدس القيادة، يعني كان الإنسان اللي هو كسرى في هذا الوقت كان عندهم يكاد يكون في حكم الإله، لأن عندهم عقيدة أنه من نسل الإله، فكان هناك تعظيم شديد جدا لهذه القيادة مهما كانت ومهما فعلت، فكانت قوة في هذا الوقت كانت قوة غاشمة وكانت لديها سطوة وقوة عظيمة. فتنازع العالم في هذا الوقت قطبان كبيران، وكان بينهما من التناحر ومن الأمور التي جرت من الصراعات التي شغل العالم بها فترة طويلة كما سنرى أيضا. لكن لم تكن يعني هذه هي مواطن الحضارة الوحيدة التي وجدت في هذا الوقت، بل كان لدينا كذلك في جزيرة العرب بعض الحضارات التي كانت موجودة سواء في شمال الجزيرة و في جنوب الجزيرة، يعني مثلا جنوب الجزيرة كان لدينا يعني حضارة سبأ القديمة المشهورة، كذلك كان لدينا قبل ذلك حضارة عاد وهي بالأحقاف حاليا يعني قرب سلطنة عمان، وكان لدينا قبل ذلك أيضا حضارة ثمود، ولازالت آثارها باقية. الممالك التي وجدت حتى في المرحلة قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك بعض الممالك في شمال الجزيرة وجنوب الجزيرة، فكانت هناك مجموعة من الحضارات التي أحاطت الجزيرة مهد الدعوة في هذا الوقت. ولكن نجد أن الحياة في الجزيرة نفسها لم تكن ذات سمت حضاري، كانت بعيدة عن أن يقال عنها أنها كانت حضارة في هذا الوقت، وإن كان هناك المجتمع نفسه لم يكن مهلهلا بالصورة التي نكاد نتخيلها. إذا أردنا أن ننظر إلى العرب، العلماء يقسمون أصلا العرب إلى ثلاثة أنواع. هناك ما يسمى بالعرب البائدة، العرب القدماء، العرب الذين عاشوا في فترات سحيقة من الزمان والذين منهم عاد وثمود كما ذكرنا. هناك عرب قسم آخر من العرب ما يسمى بالعرب العاربة، وهؤلاء الذين سكنوا في جنوب الجزيرة، وهم يعني يسموا بالعرب العاربة لأنهم من صلب يعرب ابن قحطان، وهؤلاء الذين سكنوا اليمن. لدينا العرب الذين كانوا في موطن الصدارة وفي قلب الجزيرة في هذا الوقت، وهم يسمون بالعرب المستعربة، الذين هم من نسل إسماعيل عليه السلام، سموا بالعرب المستعربة لأنهم لم يكونوا أصلا عربا ثم صاروا عربا بعد ذلك، وهؤلاء هم الذين كان منهم قريش بعد ذلك. لو أردنا أن ننظر إلى الحالة الاجتماعية السائدة في العالم في هذا الوقت، نجد أن العالم كان مقسما تقسيما طبقيا صرفا. لدينا هناك طبقتان لا أكثر، طبقة السادة وطبقة العبيد. طبقة السادة وفيها طبقة الحكم ورؤوس الأموال ونحو هذا، وهؤلاء تسلطوا على رقاب الناس، وكانت طبقة الطبقة التي تليها هي طبقة العبيد أو من هم في منزلة العبيد. يعني كان مثلا النظام السائد في أوروبا في القرون في هذا الوقت والقرون الوسطى بعدها بعد ذلك ما يسمى بالنظام الإقطاعي، كان هناك من يملك الإقطاع، يملك الأرض ومن عليها. فكان حتى لو كان الإنسان لا يسمى عبدا بالمعنى الاصطلاحي، يعني ليس عبدا يباع ويشترى، ولكنه في منزلة العبيد، يعني مقهور، إنسان مقهور ليس ذو سيادة ولا ذو سلطان في مجتمعه. فكانت هناك طبقية شديدة وهناك تمييز عظيم بين طبقات المجتمع. الطبقة العليا لها كل الحقوق ولها كل الواجبات، والطبقة الدنيا عليها كل الواجبات وليس لها أي حق من الحقوق. أما بالنسبة لو أردنا أن ننظر للحالة الدينية السائدة في هذا الوقت، الحقيقة الحياة كانت صعبة، الحالة الدينية ابتعدت بشكل كبير عن ضوء الوحي، انقطع الوحي منذ زمن، يعني كان هناك فترة طويلة لم يكن فيها إرسال للأنبياء. بعد عيسى عليه السلام كان هناك فترة طويلة لم يرسل فيها رسول. بنو إسرائيل عاشوا قرونا متطاولة، كلما مات نبي قام نبي، فكان تسوسهم الأنبياء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا الوقت، هذا الزمان، انقطع نور النبوة منذ سنوات بل منذ قرون. لأجل هذا كانت المنة من الله سبحانه وتعالى في خطابه لأهل الكتاب كما قال جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. فكان هناك فترة انقطاع للوحي، فكانت أضواء النبوة خفتت في القلوب ولم يبقى هناك إلا مشاعل دقيقة، أنوار بسيطة متناثرة في هذه الظلمات التي عاشت فيها يعني البشرية في جهل وجاهلية عظيمة. لأجل هذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي ابتعدت بهم عن دينهم الصحيح، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا ينقلنا إلى المرحلة التي نتكلم عليها، المرحلة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اشتهرت بأنها مرحلة الجاهلية. السؤال: لماذا سميت هذه المرحلة بالجاهلية؟ هل لأنهم كانوا جهلاء بالمعنى الاصطلاحي المشهور لدينا، أي أنهم ما كان لديهم ثقافة، لم يكن لديهم قراءة وكتابة ونحو هذا؟ الحقيقة هذا ليس هو المفهوم الصحيح للجاهلية. إذا تتبعنا الحياة في هذه الفترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم نجد الآتي: نجد أن الوضع السياسي في جزيرة العرب كان يختلف عن الوضع السياسي خارج جزيرة العرب. خارج الجزيرة كما ذكرنا كان هناك حضارات وكان هناك نظم للحكم. النظام القائم في جزيرة العرب كان يعتمد بالأساس على القبيلة، كل مجموعة تنتسب نسبا معينا، هذه تشكل قبيلة، كانت القبيلة هي الانتماء الذي ينتمي إليه الفرد بشكل كامل. وكانت يعني كان البناء الأساسي للقبيلة يعتمد على أن هناك رئيس لهذه القبيلة، هذا الرئيس يسمى شيخ القبيلة. شيخ القبيلة كان هو الحاكم المطاع لكل أبناء القبيلة، وكانت لديه التزامات وكانت له الكثير من الحقوق، من أهمها حق الطاعة، فكانت كلمته مسموعة وكان بمثابة الملك في هذا المكان. والعلاقة بين الفرد والقبيلة كانت علاقة متينة جدا، الإنسان ينتمي إلى قبيلته بروحه وبدمه، وكان لا يجد نفسه بعيدا عن القبيلة أبدا، ويتعصب إليهم تعصبا شديدا، هذه ما يسمى مصطلح العصبية القبلية. فكان الإنسان منهم ينتمي إليهم ويعيش معهم على ما عاشوا عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لا يخالفهم ولا ينشق عنهم أبدا. وكان أكبر عقاب يوقع على أي إنسان في القبيلة أن تغضب عليه القبيلة وأن تطرده القبيلة. لأجل هذا كان الانتماء للقبيلة انتماء عظيم جدا. يعبر عنه شاعرهم في هذه الفترة يقول: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. يعني الراجل بيقول بمنتهى الصراحة: أنا راجل بنتمي لهذه القبيلة، والله القبيلة دي لو صح أنا معهم صح، القبيلة دي لو غلط همشي معهم في الغلط. وقصة هذا البيت عجيبة جدا. هذا الرجل كان يعني هناك منافسة وصراع بينه وبين قبيلة أخرى، وحدث قرار من زعيم القبيلة أن هم ينتقلوا لمكان معين. الرجل قال لهم: هذا المكان خطر، ممكن يكون فيه هناك يعني زي كمين أو نحو هذا. لم يستمعوا له، فمشى معهم وحدث ما حدث، وكانت يعني هناك هزيمة منكرة. الرجل عبر عن هذا الأمر فقال: أنا معاهم حتى لو أنا عارف إن هم غلط. هذا يفسر لك الكثير مما حدث بعد ذلك، ويفسر لك الكثير بعد ذلك في مسار الدعوة، يفسر لك الكثير في قراءتك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وما بعدها كذلك. فالانتماء العصبي، انتماء القبلي بهذه الشدة يفسر لك سير الأحداث، ويفسر لك كيف تعاملت قريش بعد ذلك مع الدعوة. أبسط حاجة خالص كما سوف نقول بعد ذلك، أنهم رفضوا أصلا أن تأتيهم الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يكن زعيما في قوله، في قومه، لم يكن أساسا من أهل الرياسة. هم لا يتصورون أصلا أن يأتيهم أحد ليهديهم الطريق إلا أن يكون زعيما. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، علشان نؤمن لك ونسلم لازم تكون رجل ذو سيادة، ذو منصب عظيم. لا يتصورون أن تأتيهم الهداية ولا يأتيهم الأوامر بتغيير ما عليه إلى ما هو أحسن إلا أن يكون الذي يدعوهم إنسان من أهل الرياسة ومن أهل الشرف. لأجل هذا يعني كان هذه النزعة وجدنا أثرها بعد ذلك في مقاومة هؤلاء للدعوة. اسمع لهذا الأثر عن المغيرة بن شعبة، قال: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أمشي مع أبي جهل بمكة، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبا الحكم، هلم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه، أدعوك إلى الله. فقال: يا محمد، ما أنت بمنتهن عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت. قال: فانصرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علي فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن بني قصي قالوا: فينا الحجابة؟ فقلنا نعم. ثم قالوا: فينا القرى؟ فقلنا نعم. ثم قالوا: فينا الندوة؟ فقلنا نعم. ثم قالوا: فينا السقاية؟ فقلنا نعم. ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا: منا نبي، والله لا أفعل. يعني عايز يقول إيه؟ أن قومه كانوا يتنافسون مع قوم النبي صلى الله عليه وسلم، هو من فرع وهؤلاء من فرع، وبينهم يعني نوع من أنواع المنافسة القبلية المعروفة. فهؤلاء بني عبد المطلب الذين كانت فيهم خدمة الحجيج وكانوا يعني لهم المكانة بين العرب، فقالوا يعني كنا نتنافس معهم، يعني هم يطعموا نحن نطعم، يعني بيننا نوع من التنافس. حتى إذا قال: فينا نبي، قالوا: فينا نبي. طب احنا هنتصرف ازاي في هذا؟ هنجيب نبي منين؟ فكان من أساس رفض الدعوة هذه العصبية القبلية والانتماء القبلي. طبعا يعني هنفهم جيدا كيف كان هذه العصبية وهذا الوضع الفاسد من أولويات الإصلاح في الدعوة. ثم جاء الإسلام بعد ذلك بإبطال أي عصبية إلا أن يكون الانتماء لدين الله، ويكون الانتماء للحق، وأن ينصر الإنسان الحق حتى ولو كان على نفسه. فهذا يفسر لك الكثير، ونجد هذا إلى الآن في حياتنا. هذه العصبيات القديمة التي جاء الإسلام بهدمها، انهدمت العصبية القبلية، ثم صار بعد ذلك يعني العصبية لأشياء الحقيقة يعني أشياء عجيبة. يعني لما نجد انتماء وعصبية لنادي من الأندية ويكون عليه القتال ويكون عليه منافسة، هذا أمر محزن وأمر مخجل. فلا بد أن نفهم جيدا أن هذا كان من أولويات العمل في الدعوة، وهذا من أولويات الإصلاح الذي قام به الإسلام في هذا الوضع. أما بالنسبة يعني للوضع الاقتصادي يعني يكاد يكون الصورة النمطية عندنا في أذهاننا أن العرب في هذا الزمان يعني كانوا أمة متخلفة وكانوا يعيشون على الرعي وكانوا يعني في حال شديد من الفقر. حقيقة يعني هذه صورة مختزلة، بل للأسف يعني صورة الإنسان العربي وصورة كفار قريش صورة تكاد تكون كاريكاتيرية، يعني ليس لها علاقة بالواقع على الإطلاق. يعني إذا كان هناك فعلا من العرب من هم كانوا يعيشون على الرعي وكانوا في حال من الفقر، نعم هذا كان موجود، لكن هذا لم يكن هو الغالب أو لم يكن هذا هو النمط السائد في قريش تحديدا. أهل قريش كانوا أهل تجارة، يعني إذا أردنا لهم نموذج عصري في حياتنا نقول أهل قريش كانوا رجال أعمال، كانوا ناس أصحاب مال ولهم نفوذ اقتصادي كبير، وكان منهم يعني الكثيرون منهم كانوا يعني كما نقول في زماننا مليونيرات بل مليارديرات، أصحاب أموال عظيمة جدا وتجارات كبيرة واسعة، ولهم صلات بل ولهم كذلك يعني اتصالات بمناطق الحضارة سواء في الشمال أو في الجنوب، وكانوا أهل تحضر بالمعنى العصري الذي نتكلم عليه. فلم يكونوا في حال مزر كما يعني يتصور الإنسان، ولم يكونوا في حال مثلا من الغباء أو حال من عدم الفهم، بالعكس كان منهم من يظن في نفسه أنه على أعلى الدرجات، بل كانوا أساسا يعني في أنفسهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أهل حظوة، يعني حتى جاء الخطاب القرآني بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد منهم عايز صحيفة له هو. وكذلك قال الحق سبحانه وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فكان عندهم من الأمر العظيم في أنفسهم، وكانت لديهم السيادة والرئاسة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الثقافي. الحقيقة يعني أمر عجيب جدا، العرب كان في هذا الوقت يتسيدون، يعني قريش تحديدا كانت تتسيد العرب بمسألة السيادة الثقافية، لأن كان عندهم تعظيم جدا لأمر اللغة. هذا أمر عجيب وهنرى له أثره بعد ذلك. يعني هم ما كان عندهم من البسطة في المال والبسطة في الطرف ونحو هذا، لكن كانوا يهتمون باللغة العربية اهتماما شديدا جدا. كان يعني كما قال يعني بعضهم عنهم أنهم حرموا الطعام ورزقوا الكلام، وكان لا يقومون للمآدب والاحتفالات ونحو هذا إلا إذا ولد لهم فرس أو ولد لهم ولد أو نبغ لهم شاعر. يعني هتفهم كويس كيف أن هناك صورة في القرآن تسمى صورة الشعراء. لماذا؟ لأن الشاعر عندهم كان هو لسان حالهم، وكان هو الأداة الإعلامية، وكان هو الذي يعبر عن حال القبيلة ويمجد فيها. فحال اللغة كان حال عظيم جدا، لم نجد أمة تعظم هذه لغتها كما كان العرب. عشان كده مثلا كان عندهم المعلقات، يعني الإنسان يكتب قصيدة طويلة من الشعر وتعلق داخل الكعبة من مدى اعتزازهم بأشعارهم وبلغتهم. كذلك الوضع الاجتماعي كان وضعا متفردا، فكان يعني كما ذكرنا عندهم مسألة الوضع الطبقي اللي كان سائد في العالم، كذلك كان لديهم برضو هذا الوضع الطبقي. لكن الأمر الذي يعني أود التنبيه عليه كان لدى العرب تحديدا مسألة عدم الاعتداد بالمرأة، يعني وضع المرأة كان سيء جدا. يعني كانت المرأة عندهم كما مهملة، يعني كان كما يعني ذكر عمر رضوان الله عليه قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا. أعتقد هذا النص في قمة الوضوح ويرد تمام الرد على من يزعم أن الإسلام ظلم المرأة أو الإسلام جار على المرأة. ها هو كان حال المرأة، فإذا أردت أن تقوم قوم تقييما صحيحا، إذا أردت أن تعلم الإسلام انظر كيف كان حال الإسلام. ونستكمل إن شاء الله رحلتنا في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.